وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا سياق لقصة إبراهيم عليه السلام، جاء في هذه السورة الكريمة، وقد ذكرنا ما تضمنته هذه السورة من مواضيع. فما هي المناسبة في ذكر هذه القصة في هذه السورة؟ على حسب ما سمعتم في الدروس الماضية من هذه السورة يا مشايخ، ما مناسبة قصة إبراهيم في هذه السورة، أو ما هو تناسبها مع ما قبلها من آيات؟ يقول انه سبق الكلام على الكلمة الطيبة، وان ابراهيم ايضا من مثل الكلمة الطيبة. لا، هناك مناسبة اوضح. وين كفر قريش النمى العامة؟ أين بك؟ والعامة أين ذكر؟ أين ذكر في أي آية ذكر؟ أين؟ ألم تر إذا الذين بدلوا نعمة الله كفرا لا السابق، وقلنا إن هذه في كفار قريش. ألم ترى إذا الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقد سبق أن قلنا إن هذه في أصلها في كفار قريش، وإن كانت تعم كل من استبدل نعمة الله كفرا، فكان هذا حديثا مع قريش عامة، ثم ذكروا بخصوصهم وعدم إعطائهم حق بيت الله عز وجل، مع أن الله خصهم واصطفاهم فهم ذرية إسماعيل ابن إبراهيم على ما سيأتي. فالمناسبة هنا ظاهرة، ولهذا لما ذكرهم وذكر كفرهم لنعم الله عز وجل بعمومها، فذكر هنا خصوصية النعمة التي امتازوا بها، وهو ما خصهم الله عز وجل من بيته المحرم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فالله سبحانه وتعالى يذكر هنا دعاء إبراهيم عليه السلام لهذا البيت ولأهله، فقال هنا اجعل هذا البلد، بينما ذكر في سورة البقرة اجعل هذا بلدا آمنا بالتنكير. فلماذا ذكر هناك بالتنكير وهنا بالتعريف؟ عن في سورة البقرة اجعل هذا بلدا آمنة، فهنا قائد على هذا البلد آمنة. فما هي الحكمة كما هو السر؟ مع أن أظن أن سبق ما سمعناه في أول السورة في سلام البقرة قبل 4 سنوات. إسماعيل بعد يعقوب، يعقوب بعد إسماعيل. هذا قول على أن الدعاء الأول الذي في البقرة قبل أن يقوم البناء وقبل أن يقوم. فلما يعني جاء إسماعيل وقام البناء قال هذا البلد، هذا وجه، وثمة وجه آخر. كيف يعني مثلا؟ ايش يعني؟ والامن؟ لا هو طلب بالامن البلد في الايه. لقيل ان الالف واللام للعهد، يعني العهد الذكري المذكور سابقا، كما في قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فالألف واللام للعهد الذكري، وكما في عرب سورة مريم في قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا وسلام عليه يا مولد ويوم يموت ويوم يحيى. هنا وفي قصة عيسى قال والسلام عليه يا مولد، هناك قال وسلام عليه في يحيى، وفي عيسى قال والسلام. فقال بعض المفسرين الالف واللام للعهد، اي ان السلام الذي لعيسى هو السلام الذي ليحيى. وهنا لما قلنا بلدا قال هنا البلد الذي هو الالف واللام للعهد الذكر الذي سبق ان ذكر في سوره البقره. ويقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل هذا البلد آمنا وقد أجاب الله دعاءه. ولهذا امتن الله عز وجل على أهل هذا البلد في أكثر من آية لأمن هذا البيت، مثل قوله سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وفي الآخرة أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فهذا بلد آمن بأمان الله عز وجل، ومن أمنه أنه حرم عض شجره وقتل صيده واصطياد صيده وإلى آخر الأحكام الخاصة المتعلقة ببلد الله الحرام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء منه عليه السلام فيما يتعلق بعبادة الأصنام، مما يدل على شدة افتتان الناس بها وخوف إبراهيم عليه السلام على نفسه وعلى ذريته أن يقعوا، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية وأنه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملتي، ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فكان من أشد الأنبياء خوفا من الشرك، أولا لما يعلمه من انجذاب النفوس وشدة فتنتها وفيما يبدو أن الأصنام ليس مقصودا بها فقط التماثيل والأصنام الحجرية والخشبية، وإنما كل ما عبد من دون الله فهو صنم، كل ما اتخذ إلها من دون الله فقد جعله معبودا له، فقد جعله صنما ووثنا. وهذا باب واسع وخطير، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا دعا الخليل عليه السلام بهذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مما يدل على ما يجب أن يكون على المسلم الخوف على نفسه وعلى أهله وعلى كل المسلمين من أن يقعوا، وبخاصة في مفهوم العبادة من دون الله الواسع: عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، الحكم بغير ما أنزل الله، الرضا بالتراضي والتحاكم إلى ما غير ما أنزل، كل ذلك من العبادة من دون الله. نسأل الله السلامة. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وهذا كله نوع من الأصنام، اتخاذ الهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هواه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالباب في هذا واسع ولو دقيق وخطير وعظيم. ولو تأملت في كثير من ملل الأرض وأمم الأرض لوجدت أن كل انحرافات في صرف العبادة إلى غير الله عز وجل. ولهذا كان من دعاء الخليل عليه السلام: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. فدعا لنفسه ودعا لذريته: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الأصنام أضلت كثيرا من الناس، مما يدل على شدة الخوف على الناس، وأما من السهول أن ينحرف الناس نسأل الله السلام عن عبادة غير عن عبادة الله إلى عبادة غيره. أضللنا كثيرا من الناس، وأنت حينما ترى أمم حتى في عصر الحاضر كلها تعبد غير الله، وإن عبدت الله فإنها تعبد مع الله غيره، وهذا هو الشرك بالله. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا تقرير للتبعية، وأنه لا يكون المسلم حنيفا إلا حينما يتبع إبراهيم عليه السلام ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يتبع إبراهيم. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وحينما يقابل هذا الدعاء بدعاء عيسى عليه السلام حينما قال: من عصاني فإنك أنت العزيز الحكيم. عيسى عليه السلام قال: من عصاني فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم، إن تعذبهم فإن عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بينما هنا قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعظم شفقة إبراهيم عليه السلام على ذريته وعلى أتباعه، وذلك قد يكون من شدة الغضب عيسى عليه السلام على قومه وعلى بني إسرائيل. فإبراهيم حينما دعا ربه وصفه بنعت الغفران والرحمة، ومن ذلك لم يشفق في إبراهيم عليه السلام على أمتي وذريتي وعلى الناس. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل غيرة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهذا أيضا دعاء آخر وجهه إبراهيم عليه السلام لأهل هذا البيت. ربنا إني أسكنت من ذريتي. فإبراهيم لم يسكن ذريته كلهم وإنما أسكن بعضهم وهو إسماعيل ثم أبناؤه من بعده. ولهذا قال ولم يقل أسكنت ذريتي وإنما أسكنت منهم يعني بعضهم. فمن هنا كالعضية لأن بعضهم كانوا في الشام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وقصة بناء هذا البيت سبق تفصيلها في سورة البقرة وهي موجودة في كذلك في الصحيح في البخاري وغيره في مجيء إبراهيم إلى هذا البيت وحينما وضع ابنه إسماعيل وأمه هاجر وكان إسماعيل طفلا صغيرا ووضعهم ولم يكن معهم إلا سقاع من ماء ثم لما ولى قالت لمن تتركنا فقالت الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا ثم لما ولى استقبل وقبلته فدعا ربه بهذا الدعاء فأجاب الله دعاءه وعاش إسماعيل عليه السلام لما كبر رجع إليه إبراهيم بعد مدة لبناء هذا البيت. وقصة طويلة معروفة وسبق الإشارة إليها. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وادي مكة غير ذي زرع فإنه لا ينبت والنبات فيه قليل وحتى لو اجتهد أهله في الزراعة فإنهم لا يحصلون شيء يذكر كما هو في البلاد الأخرى لأن طبيعة جوها ونوع مناخها وما هدى الله عز وجل إليه إبراهيم عليه السلام باختيار الموقع نجي هذه الأسرى. ومن الحكم التي ذكرها العلماء في ذلك أن موقع البيت لو كان من المواقع التي تقصد لجمالها ولثمارها ولأنهارها وأشجارها لقصد الناس وقد يكون قصدهم مشوبا لغير قصد الله عز وجل فيأتون لجمال الطبيعة ويأتون لوفرة الخيرات التي تنبع بها هذه البلاد. بينما حينما يكون البلد ليس فيه مطمع من مطامع أهل الدنيا فيكون هذا أدعى إلى الإخلاص فتكون هذه الوفود التي تأم البيت إنما تأتي ملبية لداء إبراهيم لا تقصد شيئا لأنه ليس في البيت مطمع من مطامع أهل الدنيا لا جمال جو ولا اعتدال ولا مياه ولا أنهار ولا أشجار ولا مناظر وإنما يأتي لعبادة الله عز وجل وبهذا تمحض نيته ويصدق إخلاصه. وهذا من الحكم الذي ذكره العلماء رحمه الله في كون اختيار موقع هذا البيت على هذا النحو. ولكن كل الخيرات متوفرة لأن إبراهيم عليه السلام دعا فأجاب الله دعوته. على ما سيأتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فالسكان الذين يسكنون عند البيت وليس في داخل البيت والبيت هو هذه البنية الكعبة والناس عنده يعني بجواره. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ليقيموا الصلاة الجار والمجرور أين متعلقه؟ مناسب لا شك انه مناسب لكن لك العلماء وغير ذلك اسكنتهم ليقيموا لقد اكون بواد متعلق بواد اسكنتهم بواد هناك امر فيما لك العلماء اوضح وادق في الدلاله متعلق الجار والمجرور ليقيم ذكر بعض العلماء وهو كلام دقيق انه متعلق بالمحرم يعني عند بيتك المحرم ليقيم فربنا هنا نوع من تكرار الدعاء يعني أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيم ف يعني ليقيموها عند البيت المحرم ليقيموها عند بيتك المحرم ف من هنا يكون المعنى إقامة الصلاة أو إسكان إبراهيم عليه السلام لذريته ليقيم الصلاة عند البيت المحرم ليقيم الصلاة عند البيت المحرم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه فلما كان الوادي غير ذي زرع فمعلوم أن الناس لا تجلس إلا السكن أنا جالسكم إلا عند ما تجتذب إليه طبيعتها الله سبحانه وتعالى هيأ الأرض وسخر فيها ما سخر لبني الإنسان لأن يعمروها ويسكنوا فيها ويكون فيما يغري بالسكن والبقاء ولما كان الوادي غير ذي زرع ما هو الذي يجعل الناس تبقى في البيت أو في مكة هو أن تأتي الناس وتقيم مع أهل مكة حتى يبقوا لأن يعني الناس إذا لم يكن عندهم أحد طبيعة الإنسان مدني بطبعه كما يقال إذا لم يوجد عنده أحد يترك المكان ويغادره فإذا ما دام أن البيت لم يكن ذا زرع ولم يكن فيه ما تستدعيه الطبيعة البشرية من البقاء والمكوث من الأنهار والمياه وأسباب الحياة دعا إبراهيم عليه السلام أن تأتي الناس إلى البيت ويتعلقون به ويمكثون فيه حتى يبقى أهله وأجاب الله دعاه ولهذا الله عز وجل جعل هذا البيت مسافة للناس وأمنه فالناس تأتي لأمنه وتأتي لما وضعه الله عز وجل في القلوب من التعلق به جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس يعني تقوم به أمورهم وتصلح كما قال في المال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فكما أن الحياة تقوم بالمال كذلك تقوم بهذا البيت ولهذا كان من آخر من علامات نهاية الدنيا أن يخرب البيت من علامات نهاية الدنيا وقيام الساعة أن يهدم البيت لأن بالبيت قيام الناس وتقوم عليه حياته فإذا الله عز وجل جعل هذا البيت تتعلق به الأفئدة وتهوي إليه الناس من أجل أن يبقى أهله لأن حولهم أناس آخرون ولأن حولهم أناس آخرين ربنا أن يقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وهوي القلوب عن جذابها وهوي ولهذا أفئدة من الناس ولم يقل واجعل أفئدة الناس ولهذا قال ابن عباس لو قال أغيث الناس لم تلأ البيت ولا نوسع الناس، لكن جعل بعضهم حتى ولا اكتر به الناس ولا ما وسع، ولكن كان دعاء إبراهيم أفئدة من الناس، فكانت تأتي الناس وتذهب ويبقى البيت عامرا ويبقى بيت الله عامرا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، لأن هذا أيضا من أسباب البقاء، ما دام أنه واد غير الزرع والناس لا تبقى بطبيعته على ما فطرها الله عز وجل، لا تبقى إلا حينما توجد أسباب الحياة، ومن أعظم أسباب الحياة الماء والطعام، فمن هنا دعا عليه السلام أن يرزقوا من الثمرات فقد أجاب الله دعوته، وهذا مستمر في تاريخ هذا البيت المعظم، وإن كان ثمة أسباب تستدعي مثل هذا من الأمن والطاعة والعبادة، فكل هذا يدعو إلى توافر الخيرات، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، ما دام أنه غادر وغادر غير الزرع قال ارزقهم من الثمرات، فالثمر الشيء الجاهز، ثمرات ارزقهم من الثمرات، ولم يقل ارزقهم من النبات أو ارزقهم من الأشجار، إنما الثمرات بمعنى الشيء الخالص، وهذا هو المتحقق في بيت الله عز وجل، ولهذا قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء، ومن طريق ما ذكر بعض العلم في ثمرات كل شيء قال حتى العلماء يأتون إلى هذا البيت، والعلماء هم ثمرات الرجال، العلماء هم ثمرات الرجال، ولهذا هم يأتون إلى هذا البيت، وارزقوا من الثمرات لعلهم يشكروا، لعلهم ان يوفقوا لشكر هذه النعم من الامن ورغب العيش والامان ومجيء الناس اليه، ولا شك ان من عز الانسان ان تاتي الناس اليه فان يذهب اليهم، فالناس تهوي الى هذا البيت وتاتي الى اهل مكه والى اهل هذا البيت، وهذا من عز، فلا يذهبون الى الناس وانما الناس تاتي اليهم، وهذا من اعظم النعم، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، هذا دعاء من إبراهيم عليه السلام كأنه تأمل في الطبع البشري وما يكون عليه البشر من غفلة، وقد لا يقومون بحق هذا البيت، وقد لا يستقيمون كل الاستقامة، فالله سبحانه وتعالى أعلم بهم، أنت تعلم ما نخفي وما نعلم، وبخاصة أيضا أن لهذا البيت آدابا يجب أن يتحلى بها الناس من احترامه وتعظيم شعائره، فالناس قد تتنقص بشيء من هذا، وقد يقصرون في جانب الله عز وجل في بيته، وهذا شأن البشر إن لم يتداركهم الله عز وجل برحمته، ثم أيضا إن لم يكونوا على قوة من الإيمان واليقين بحيث يؤدوا هذا البيت حقه، فليه لقد ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، فالعجز البشري والطبع البشري والنقص البشري لجأ إبراهيم عليه السلام اعترافا أمام ربه حتى لا يؤاخذ الناس على ما يجب عليه من التقصير، وهذا دعاء حاني من إبراهيم عليه السلام، وإلا سبحانه وتعالى الله أعلم بمن خلق، ولهذا قال وما يخفى على الله، فليس هذا الله عز وجل يعلم طبيعة البشر، ولكن هذا من جملة الدعاء، ولا شك أن الإنسان حينما يدعو ربه من الأدب في الدعاء أن تعترف بالتقصير، ذكر العلماء من أدب الدعاء أن الإنسان يمجد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله، ثم أيضا يعترف بالتقصير ويعترف بحاجته الله عز وجل ويعترف بذنبه ويقر بتقصيره، وهذا منه ربنا إنك تعلم ما نخفي وما لا يخفى، ولا يخفى على الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله. وقيل إن هل هذا وما يخفى على الله من شيء هل هو من كلام إبراهيم أو من كلام الله؟ وما يخفى على الله. فمنهم مفسد كثير منهم فاسقون. ولا شك أن ليس كل ذرية إبراهيم وذرية نوح صالحين، هذا معروف، لكن طبيعة الأب وخاصة كان النبي إبراهيم عليه السلام ليس أن يقول اجعل بعض ذرية إبراهيم بعضهم، لا، إنما سنة الله عز وجل وقدره هذا شيء. لكن ثم قال منكم الأول، نعم، من جنسية، هنا من الجنس وليس التبعية، على معنى أنه وذرية إجعل المقيم الصلاة، لأنه يقول من التبعين. فهل معنى هذا أن إبراهيم كان يعلم أن من ذريته من لا يقيم الصلاة؟ إذا كان يعلم إذا ما فاتت الدعاء، إذا كان يعلم إذا ما فاتت الدعاء، فنسك أنه لا يعلم، وإنما مقصود من ذريته من الجنس. رب اجعلني مقيم الصلاة يوم ذريتي، ربنا وتقبل الدعاء. فلما دعا هذا الدعاء وهذه الأدعية توجه إلى الله عز وجل بأن يقبلها، وقد قبلها سبحانه وتعالى بفضله وكرمه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم ختم بالدعاء المغفرة. ومعلوم أن ابن آدم مهما كان محط تقصير، وأنبياء الله عز وجل هم أفضل البشر، بل إن إبراهيم عليه السلام من أولي العزم كذلك، ومع هذا يتوجه إلى ربه بالمغفرة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه يقول: أيها الناس اتقوا الله واستغفروا، فإني استغفر الله في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. فيجب على المسلم أن يجد في سؤال ربه المغفرة في كل شيء، التوبة، تجديد التوبة والمغفرة والنهج بالدعاء لله عز وجل، فإن كان محل تقصير ومحل نقص، والله سبحانه وتعالى يحب من يسأله ويحب أن يظهر العبد الذلة والافتقار بين يدي ربه. فإبراهيم عليه السلام قال: ربنا اغفر لي ولوالدي، وفي بعض القراءة ولوالدي، وقيل إن هذا الدعاء قبل أن ينهى عن يستغفر لأبيه، لأنه كان استغفر له، وكذلك أيضا لوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا كما قلنا في أكثر مناسبة أن من أداب الدعاء أن يدعو الإنسان للمسلمين في كل ما دعا لنفسه، أو كل ما دعا لنفسه يدعو للمسلمين، فإن هذا من أداب الدعاء، وهذا من أسباب إجابة الدعاء أيضا كذلك. فإبراهيم عليه السلام دعا للمؤمنين أن يغفر الله لهم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، يعني يوم القيامة، يوم يقوم الحساب، يعني يوم تقوم المحاسبة للناس على أعمالها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هناك امرأة عاهدت عهدا، وهو أنه إذا انتهت مشكلة لأقاربها أنها تصوم 10 أيام، ولكن طالت المدة ولم تنقل المشكلة، فصامت 10 وبعدها تنقل المشكلة، فماذا عليها الآن؟ هل تعود فتقوم فتصوم أم أنه ليس عليها شيء؟ لا، الذي يبدو أنه عليها شيء، لأن حينما صامت لم تنتهي المشكلة، فلم ينعقد السبب، لم ينعقد السبب الذي جاء من أجله النذر أو قام من أجله النذر. فالذي يبدو، نعم، أن عليها أن تصوم 10 أيام، لأنها تحققت انقضت المشكلة، فإنها حينما صمت في الأول لم تكن منقضية، والنذر مربوط بالسبب ولم يأتي السبب بعد، يتعلق بحمام النساء بالفتح. نلاحظه إن شاء الله، هو ذكر لنا مرة أن في فتحة وأغلقت كانت في، لكن هذا نتابعه إن شاء الله. معلش، ما الحاجز نساء فيه، ما فهمت الملاحظة الثانية، لا يقابلني، وضح المقصود في حاجز النساء لتعب اليسار، لو قبلني يوضح هذا بخير يكون جيد. من لم يبدأ بالسلام فلا تجيبه، هذا حديث لا أعرف أن هذا حديث، لكن المسلم مطالب بإلقاء السلام على إخوانه، فالماشي يسلم على الجالس والراكب يسلم على الماشي والقادم يسلم على الجالس أيضا، وهذا من أدب الإسلام الذي نشره بين أتباعه. لكن على أن لا تجيبوه لا أعرف إذا كان هذا الحديث. يقول حسن الإسلام والالتزام بجماعة المسلمين وفي جزء الحديث الصحيح ما معناه، فإذا كرت الفتن عليكم بجماعة المسلمين. قال يا رسول الله فإن لم تكن جماعة؟ قال فليعض أحدكم بجذع شجر أو كما قال. فأي جماعة من جماعة المسلمين للجماعات، مع أن كل الجماعات على جانب كبير من الخير. فهل إذا لم أنضم إلى جماعكم بذلك تحت قولي فمن شد شجر النار؟ لا، لكن كما قلت أن كثير من الجماعات هذه فيها خير كثير، وإن كان فيها نقص ما في شك، لكن الخير في المجموع، الخير في المجموع، فأنت عليك أن تتحرى الحق من أي جهة خرج ومن أي جماعة خرج، وتكون مرتبطا بأهل العلم الموثوقين، فأي شيء تستشكل فيه في قضايا دينك سواء كانت اجتماعية أو غيرها فتسأل عن أهل العلم الموثوقين الذين تثق بهم، فإذا دلوك فتأخذ به. اعتمرت عن أبي في شهر رمضان، وقد اعتمرت معي أمي عن أمها، ثم بعد ذلك اعتمر عن أنفسنا في آخر الشهر، ولكننا سمعنا بعد ذلك أن عمرتنا الأولى عن والدينا غير جائزة، لأنه لم يسبق أن اعتمرنا عن أنفسنا. فأنا رسول نعم، إذا كنت ما سبق أن اعتمرت عن نفسك صحيح، فالأمر تقع عن نفسك ولو نويتها لغيرك تقع عن نفسك. أما إذا كان سبق أن اعتمرت ولو قبل سنة سنتين عشر سنوات، لأن الإنسان ليس عليه في عمره إلا عمرة واحدة، وما بعد ذلك يكون نافلة. هل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم لأزواجه لأن الله عز وجل خير رازق ويفرجي من تشاء منهن؟ الذي يبدو نعم أن القسم عليه واجب، لأنه قال اللهم هذا قسم فيما أملك، فلا تنوني فيما تملك ولا أملك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. أما ترجي من تشاء فيبدو في معنى الإبقاء في نهاية الطلاق والتخيير، نهاية إبقاؤها أو طلاقها ومفارقتها. أما القسم في هذا فإنه واجب. جئت بعمرة في رمضان وأنا باقي للحج، فأي النسك أفضل من مناسك الحج؟ وإذا حجتم متمتعا ليزمني عمرة في أشهر الحج؟ نعم، إذا رسمتكم متمتع فأتأتي بعمرة في أشهر الحج، لكن الذي يبدو أن الأفضل في حقك أن تكون قارن، بمعنى إذا جاء الحج تحلم بحج وعمرة، تكون قارنا تحلم بحج وعمرة، يكون عليك حج القران، لأن أفضل أن تكت تمتع ثم القران ثم الإخراج. كيف نرد على شبهة القائلين أن المسلمين يضعون الهلال على المساجد تعظيما له كما يفعل نصارى الصليب؟ طبعا وضع الهلال هذا جاء متأخرا كما معلوم، أظن في أحد الدول التركية وقريبا من ذلك، يعني وما وضع لهم باب التمييز، باب التمييز للنصارى كما يفعل الصليب، فاختار المسلمون الهلال من باب التمييز سواء في المعارك في الحروب في حتى يتميز المسلم، لكنه ليس المقصود من التعظيم، ومعلوم انه ليس تعظيما، وما جاء ابدا احدا ان قال ان معظم الهلال تعظيما له او وضعوا الهلال تعظيما له، انما هو لكن كان معظم في حاجه الدوله التركيه هي التي وضعت الهلال مقابل الصعيد، لكن ليس له اصل شرعي بحيث يعني تلتزم به، ولهذا لو غير او استبدل او اتخذ اي فالامر في هذا واسع، فليس لازما شرعا، وانما شعار اتخذه بعض المسلمين فسار فيه، كما يتخذ بعض الدول او بعض المؤسسات او بعض المتاجر يضع له شعار معين ان مرست كذا او كذا، هذا من نوعه ولم يصب به تميزين خاص ولا تعظيم خاص كما يظن او كما يقول هذا السائل. ومقام ابراهيم كيف الان؟ هل كان على ما كان في زمن ابراهيم ام تغير؟ الذي يظنه هو على ما كان عليه، حجر كان يقوم عليه ابراهيم لبناء البيت. وكيف يكون ال في قوله تعالى الذكري مع انها في سوره مكيه والتي سوره بقره مدنيه، ويقتضي ان يكون المعرف متقدم عن المنكر؟ يشتغل المشايخ اللطيف. يبقى الجواب الاول اللي هو المقام الذي قبل بناء البيت، برضو هذا يعني مخرج، لكن مخرج ثاني حتى نبقي على قدر الامكان نصحح كلام العلماء قدر الامكان من الادب الحقيقه، وينبغي ان يهتم بهذا طلبه العلم انك قدر الامكان تصحح كلام العلماء قدر ما تستطيع، ولكن لا ندعي العصمه يا اهل العلم لا تكن يخطئون، لكن اذا امكن نجد لها في الخير محملا وفي الصحه محملا فينبغي ان نجتهد في ذلك. لا لا، وهذا لا يعني اننا ندعي العصمه له. هذا هو الذي نعم من غير اعتبار للنزول، انما هو في دعاء ابراهيم في تاريخ دعاء ابراهيم، يعني كانه دعاء مرتين، يعني فيكون ال وال بلدا والبلد في الدعاء الاول والدعاء الثاني، يعني بالنسبه لترتيب دعاء ابراهيم على ما انه دعا مرتين. وهذا ايضا يتعارض مع القول بانه دعا قبل البناء ودعا بعد البناء، دعا قبل البناء ودعا بعد البناء، فيكون الالف واللام بالنسبه لدعاء ابراهيم لا بالنسبه لنزول القران. اذا سمعت لفظ محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه، هل اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانا في الصلاه؟ لا يبدو هذا، سواء في الصلاه لا يبدو انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الا اذا قلنا انه من الذكر، لكن هو معلوم ان المصلي يذكر الله عز وجل في اثناء الصلاه، بخاصة اثناء القراءه، مثلا اذا مر بايه رحمه سال الله عن فضله، واذا مر بايه عذاب سال بالله من النار، فهل يكون هذا منه؟ تحتاج الى تامل حقيقه، هل يجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ايه او في هل يصلى عليه في الصلاه؟ الظاهر انه لا يكون ذلك، والمساله تحتاج الى تامل، لأن عادة إذا كانت الأذكار من جنس الصلاة، إذا كانت الذكر من جنس الصلاة، فإن لا يؤثر فيها وتبقى على الصلاة الصحيحة، لكن من حيث المشروعية أو من حيث أيضا الاستحباب والأولوية، وإن معلوم أن لو صلى أن الصلاة لا تبطل. زوجتي خانتني في مالي وطلقتها وانجبت منها 3 بنات وولد، وهي غير مامون على التربية الإسلامية، أريد أن نأخذ منها البنات، فماذا أفعل؟ لا، هذه عن طريق المحكمة، إذا لم تتفقوا وهو الأحسن عن طريق مصالحة ومفاهمة يكون أجود، لكن لو اختلفت ولم تتوصل لشيء فالذي يفصل بينكم حكم المحكمة. اللحوم المصدرة من الدول الكافرة كالبرازيل واستراليا، ما حكم هذه الناحية اللحوم من ناحية حلها؟ وكل عامي وخاص مكلف بالبحث عنها أم من الأمر بفضل العلماء؟ وهذا البحث عن مثل هذه الأشياء مذموم، وتدخل في عموم الآية لا تسأل عن أشياء الحمى ممدوحا ويدخل في عموم الحديث الحرام بين الحرام بين ومن الاشتباهات الى اخره. هو ذكرنا في اكثر من مره ان الذي ياتي من اهل الكتاب هو على اصل الشيء. الدول النصرانيه واليهوديه اذا جاء منها او من يذبح من اهل الكتاب يهود ونصارى فالاصل فيه حل، حتى ولو كانوا نصارى محرفين ويهود محرفين، لان حتى في عهد تنزل القران كانوا محرفين وكانوا محرفين، بل سماهم الله مشركين ليس هذا حكم خاص بهم، استثناء لهم بحيث اباح الله لنا طعامهم وطعام الذين يهود الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، مع علم الله سبحانه وتعالى واخباره لنا لأنهم سمعوا الكذب واستهزأوا بأنهم كفار وإنهم مشركون في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال سبحانه وتعالى سبحانه عما يشركون، فكانوا مشركين ومع هذا أحل لنا ذبائحهم بطريقة خاصة. فإذا كانوا يهودا أو نصارى الأصل حل ذبائحهم، لكن لا بد مع ذلك أن تكون ذبائحهم بالطريقة الشرعية، معناه يصلون الرأس عن جسد، فإذا لم تكن طريقة شرعية لا تحل حتى ولو كان مسلم، وأن مسلم لم يذبح الطريقة الشرعية محل ذبيحته. والأصل أن ذبائحهم صحيحة إلا إذا تبين لك أنهم لا يذبحون إما عن طريق الخنق كما يقال، لكن طريق الخنق هذا طريق الصعق، قالوا إن الصعق هذا لا يميت، الصعق الذي تصعق به الحيوانات لا يميت وإنما يغمي فقط، بحيث لو تلك فترة إلا رجع يصعق بالصعق الكهربائي، هذا ليس من أجل أن يقتل قاتل إنما من أجل أن يهدأ ثم يذبح، وحتى قال لو أنك لو تركته مدة فإنه يرجع حيا، إنما نوع من الإغماء نوع من الصراع. فعلى كل حال من تبين له أنهم لا يذبحون بطريقة صحيحة هذا لا يأكل، ومن لم يتبين له فالأصل هو الحل. ولا شك أن الورع بابه واسع، من أراد أن يترك ذلك ورعا، أما إذا كان من بلاد غير كتابية كان وكان من وثنيين شيوعيين هندوك سيخ أي أنواع بوذيين أي أنواع من الأخرى هذه لا تحل ذبائحهم حتى ولو ذبحوا بالطريقة الإسلامية ما تحل، إنما يتحل اليهودي والنصراني والمسلم. السيد إذا أذن لرخيصه بالزواج يتزوج الحرة على من تكون النفقة. الذي يجب أن على السيد نفقة الرقيق نفسه على السيد باعتبار أنه مملوك له، ويبدو أنه إذا التزم بنفقة يلتزم بنفقة زوجته، على معنى بطريقة ليس بطريقة مباشرة إنما بطريقة التبعية. هل يجوز قضاء الرواتب من ركعتي الفجر إن فاتت قبل الصلاة؟ هل يصليها على صلاة الفجر؟ نعم يقضيها، صلاة الفجر وصلاة الوتر يقضيها إما بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس هو أولى، بعد طلوع الشمس خروج وقت النهي فإنه يقضيها، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.